بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا. أما بعد، أنا محدثكم الكاتب هشام محمد سعيد قربان، سوف أقرأ لكم الليلة أحد مقالاتي التي وفقني الله عز وجل لكتابتها. أقرأ لكم الليلة مقالا بعنوان مقدمة في فن التذوق الجمالي الإسلامي. أعيد المقال أو أعيد العنوان: مقدمة في فن التذوق الجمالي الإسلامي. بسم الله نبدأ. تخنقنا زحمة الحياة وتلهينا متاهة مشاغلها الكثيرة ودوامة همومها الصغيرة والكبيرة، فيتسلل الحزن بلا استئذان ضيفا ثقيلا على قلوبنا المنهكة، ويحاصر القلق رؤوسنا المثقلة، فيقل إحساسنا وتنعمنا بالجمال الكامن الذي أبدعه الله جلت قدرته وأودعه في المخلوقات التي تحيط بنا ونشاهدها صباحا ومساء. لا تعد هذه الظاهرة أمرا مقلقا إذا كانت حالة عارضة استثنائية ومحدودة، ولكنها بلا شك تصبح ظاهرة ضارة بالصحة النفسية والجسدية إذا طال أمدها واعتادها أصحابها، لأنها تولد الكآبة في النفس وتخط خطوط الحزن مبعثرة على وجه الحياة النضر. إن من نعم الله سبحانه التي نغفل عنها أنه أضفى الكثير من الجمال على مخلوقاته ووزع هذا الجمال بحكمته ليحيط بالإنسان ويرافقه في كل مكان وزمان بصوره المختلفة ليتأملها الإنسان وينعم بها فينشرح صدره وتهدأ روحه وترتاح نفسه. إن تأمل الجمال ليس كما يظن الكثير منا أمرا طبيعيا وعفويا، بل هو عادة حميدة ومهارة ينبغي تعلمها وتعليمها بطرق ممنهجة ومدروسة ومراعاتها وصقلها. وفي بعض الدول يحرص المربون على غرس بذور هذه العادة الجميلة في سن الطفولة المبكرة، ويحرصون على تعليم الأطفال مهارة التأمل والتذوق الجمالي. وكما تخصص المعاهد الفنية الراقية لطلابها ومنتسبيها مواد علمية تطبيقية ترتقي بحسهم الفني وتثري فهمهم وتثمينهم للأعمال الفنية المتنوعة، ولعل هذه المعلومة تزيل تعجب بعضنا وسخرية الآخرين من مرأى بعض الزائرين للمعارض الفنية واستغرابهم من طول مكثهم وتأملهم العميق للوحة فنية ما. إن الفن بصوره المختلفة مرآة تعكس بعضا من خلجات الروح وألوان المشاعر، وتأمل الفن شبيه بتلك التموجات البديعة والانعكاسات الرائعة على صفحة الماء. وما الفن إلا رسالة من المؤلف إلى الناظر والمتأمل والناقد، تزداد هذه الرسالة بهاء وتتعدد زواياها الجمالية بالمزيد من التأمل العميق والحس الرقيق والتذوق اللطيف. ألا ما أجملها وما أعجبها من رسالة رقيقة تفتح نافذة إلى عالم التأمل الواسع الذي لا يعرف الحدود ولا يقر بها. وكم من تأمل فاق في جماله ورقته وعذوبته جمال الصورة الأصلية. والفضل في الحالين لمن قدح زناد التأمل وأجهد نفسه ورسم لنا أو نحت أو ألف أو صنع بعضا من نزف روحه ومكنون وجدانه. إن تأمل الجمال حسا ومعنى، ليس أمرا دخيلا على حضارتنا الإسلامية، فهو من أصول هذا الدين الحق وكتاب ربنا وخالقنا عز وجل، مملوء بالحث على التعبد بالتأمل والنظر والتدبر. فكلنا يقرأ في كتاب الله عز وجل خواتم لكثير من الآيات مثل أفلا ينظرون أفلا يتفكرون، وكذلك قرأنا وزينة وجمالا حين تريحون، وفي سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام قرأنا أحاديث صحيحة يقول فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، وحبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكذلك قرأنا أحاديثا تحث على تزيين القرآن بأصواتنا. وكلنا يذكر عائشة أم المؤمنين الطاهرة المطهرة عليها وعلى أبيها أفضل الرضوان والرحمات. عائشة أم المؤمنين تتكئ على الرسول الأعظم وهي تشاهد عرضا عسكريا فنيا للأحباش الحبشة يقام داخل المسجد النبوي، نعم داخل المسجد النبوي، وأحسنكم كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم أحاسنكم أخلاقا. ارتقى الإسلام بالتأمل الجمالي، فلم يجعل التأمل غاية ومطلبا في ذاته، بل زاده شرفا حين جعله وسيلة لأعظم غاية وأشرف مقصود. فتأمل جمال الصنعة الحسي والمعنوي من المنظور الإسلامي لا يبلغ أبهى صوره ويلبس أجمل حلله حينما يدل صاحبه ويذكره بعظمة الصانع سبحانه وتعالى، ويملأ قلب المتأمل توحيدا وإجلالا وخضوعا وحبا لمن خلق فسوى وصور فأبدع وأحسن كل شيء خلقه ثم هدى. إجلال يملأ المتأمل حبا وتأدبا مع الله عز وجل في اتباع ما أمر والبعد عما نهى عنه وزجر، إجلالا للمعبود يصفي نية العامل فيتعبد الله بعمله ويرتقي بهذا في مدارج الإتقان والإبداع والإحسان. إن للجمال ضوابط ومقامات ودرجات ومفاضلات، فحب الجمال الأعلى يبعد المؤمن عما دونه. فجمال الروح وصفاؤها فجمال الروح وصفاؤها ونقاؤها مكسب أعلى وأغلى من نظرة عابرة إلى جمال لم تتوفر شروط حله. والكبر والمخيلة وغمط الحق قبح لا يستقيم معه جمال، وجمال روح الصائم التقي النقي لا يكمل إلا بترك قول الزور والعمل به وجمال الصيام والصدقة والعبادة يزول ويضمحل وقد يخبو حين يزاحمه قبح المعصية في قول فاحش وإذا إجار وخصومة وغش وتمنن وقطيعة رحم. يا لها من عارة جميلة، ويا ليتنا نتعلمها بآدابها وضوابطها الشرعية، فهي كثيرة بأن تنسي الإنسان بعض همومه وتروح عن قلبه وتجعل ابتسامة الأمل والرضا تشرق على وجهه. وحري بكل إنسان مهما ادعى التشاغل أو اعتذر بالمشاغل ألا يحرم نفسه من هذه من هذه التأملات الجميلة المبهجة. يا لها من حسرة، وما أعظمه من حرمان حينما يمر أحدنا مسرعا مشغولا مهموما بجوار تلك الزهور والزنابق الحمراء والصفراء، فلا يلحظها، بل إنه لا يكاد يراها وهي تتراقص بفرح وحبور فوق العشب الأخضر. لما لا يقف لنصف دقيقة أو أقل ويترجل فيها عن عجلة الحياة اللاهثة، بل يوقف فيها العالم أجمع ليتأمل الزهرة ويستمع إلى نعومتها ورقتها وهي تدعوه بصوت هامس أن يبتسم. إن هذه التأملات المفرحة لا تنحصر في الزهور والورود والرياحين، بل تشمل كل مخلوقات الله عز وجل. ولكن على المرء منا أن يتعلم كيف يحرك ويستثير حواسه كلها ليبحث عن الزوايا الجميلة في كل ما يحيط به، وعندئذ سوف يمتع نظره بزرقة السماء واللون الخشبي على مكتبه ونعومة الجلد المدبوغ في محفظة نقوده وانعكاس الصور على زجاج سيارته وتمايل الأغصان ونقوش الظلال ورائحة القهوة وطعم الحلوى وبسمة صديق وانحناءة جميلة في توقيع بهي وصورة بلاغية ورمزية مدهشة وضحكة بريئة وغناء عصفور. ابحث عن الجمال حولك وأنعم به في وقفات قصيرة، واهده وانثره على من حولك لتزور فيها بسمة الرضا والأمل نفسك المتعبة، فتروح عنها لبعض الوقت وتذكرها بأن الحياة ليست كما نتوهم أحيانا صحراء جامدة قاحلة، فهي والحمد لله ملأ بالكثير والكثير من ينابيع السعادة وواحات الأمل، ولا يهتدي إليها التي لا يهتدي إليها إلا من تعلم فن التأمل واستمع إلى همسات الزهور. هشام محمد سعيد قربان.